بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعد لي حديث أبي هريرة من لم يدع قول الزور والعمل به.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
لعله بقيت لنا مسائل في هذا الحديث، وإن كنا قد أخذناه بالأمس. من تلك المسائل أن ترك الزور وهو الكلام السيء أيا كان، وترك الجهل وهو السفاهة وما سفل من الكلام، فإن ذلك متعين في حق الصائم. ويرى بعض أهل العلم أنه لو وقع في الكذب أو الغيبة أو النميمة فإن صومه يبطل، وأقل ما يمكن أن يقال ما عليه الجمهور من أن صومه يكون ناقصا، بل ينقص نقصا كبيرا. فليست العبرة بأن تترك الطعام والشراب والجماع فقط، ولكن العبرة أن تكف لسانك عما حرم الله. وأنا أعدت هذا الكلام لأنني اليوم سمعت كلاما من بعض المارة يندى له الجبين، والكلام إذا وصل إلى سب الدين أو سب الله ورسوله فإنه كفر ينقل عن ملة الإسلام. إذا وصل إلى سب الدين أو سب الله ورسوله فإنه كفر ينقل عن ملة الإسلام. والمسلم يجب عليه أن يكون للصيام عليه أثر، فإن شابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. وليمسك بلسانه ولا يرد عليه. وذكر قول الزور والجهل لأن قول الزور قد يكون من المتعمد، والجهل قد يصدر من بعض السفهاء الذين لا يحسبون للكلمة حسابا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب. ثم قال: أوصني، قال: لا تغضب. ثم قال: أوصني، قال: لا تغضب. الغضب هو أحد مداخل الشيطان الثلاثة التي هي الشهوات والشبهات، وثالثها ماذا؟ الغضب. كثيرا ما ضاعت حقوق بسبب الغضب. إبليس إنما كفر بسبب ماذا؟ الغضب. أتباعه كثيرا ما يكفرون بسبب الغضب. فانتبه لهذا يا عبد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك ليكون صومك صافيا خاليا من جميع الشوائب، لأنه خاص سر بين العبد وبين ربه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. المسألة الثانية لئلا يكون الصوم فعلا عملا بلا روح وبلا ثمرة، فإن من ثماره عفة اللسان وكف اللسان عن المحرمات. وقوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فيه لفتة عظيمة، وهي أن لا يظن ظان أن الصوم هو مجرد ترك الطعام والشراب والجماع ونحو ذلك، بل هو أسمى من ذلك. يجب أن تصوم جميع الجوارح، فتصوم العين عن النظر إلى المحرم مثل الفضائيات التي تبث سمومها أحيانا باسم الدين، بعضها تبث سمومها باسم الدين عن طريق ما يسمى بالتمثيليات الإسلامية أو الأناشيد الإسلامية، وهي خزعبلات وصوفيات وقلة حياء مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم اكتراث بقيم المجتمع المسلم. يصل بعض أحوال التمثيليات إلى تمثيل الصحابة والصحابيات، وإلى تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بشكل موجة بيضاء، والتهكم بالأقوال والأفعال وبث الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة والمختلقة والقصص والخيالات التي لا تمت إلى الدين بصلة وتسمى تمثيليات إسلامية. أف لقوم إسلامهم هو التمثيليات. التمثيليات الإسلامية يجب أن تمحى من الإعلام الإسلامي، يجب أن تمحى محوا، لأنها تهكم بالشريعة وتقمص لشخصيات عظيمة يربأ بها، يجب أن ننزهها عن تلك التمثيليات. وبعض الإعلاميين لا هم لهم إلا أن يقدموا ما يعجب الناس ولو كان على حساب دينهم، ولو كان على حساب دينهم والعياذ بالله، فيقدمون للأمة إما طريق الإفراط والغلو ومذهب الخوارج، وإما طريق التفريط والإهمال والتقصير. فلننتبه لهذا يا إخواني، هذا فيه وعيد شديد من لم يدع قول الزور. التمثيليات من قول الزور، والأناشيد من قول الزور، وتقمص الشخصيات من الزور، بل هو الزور عينه بعينه، والقول على الله وعلى رسوله بغير علم من قول الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. انتبه يا عبد الله، هذا دين، فاعرف عمن تأخذ دينك. وبعض البرامج هي تهريج وصف كلام وتشقيق عبارات، لذلك تنشر لها دعايات من قبل شهر من رمضان عبر اللوحات الكبيرة، تنشر لها دعايات ضخمة عبر اللوحات، وهي كلها تهريج وكلام فارغ وقصص. بعيدة عن قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالعين يجب أن تصوم، والأذن يجب أن تصوم واللسان يجب أن يصوم واليد يجب أن تصوم والرجل يجب أن تصوم والفرج يجب أن يصوم. كل هذه لها صيام معين. فانتبهوا إخواني، الحديث هذا وإن كنا يعني شرحناه البارحة لكن أحببت أن أرجع إلى هذه المسألة لخطورتها ولتهاون الناس فيها. تفضل.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان.
هذا الحديث أولا معنى الإرب، قيل الإرب وقيل الأرب، فيمكن يقصدنا المقصود الشهوة أو يقصد يكون المقصود الغرض. وفي هذا الحديث من الفوائد والأحكام ما يلي: أولا فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من مسائل الدين والأحاديث الصحيحة إنما رويت عنهن رضي الله عنهن وأرضاهن، وأخذ الله من أبغضهن أو قلاهن. وفيه من الفوائد جواز ذكر حتى ما يستحيى من ذكره إذا كانت تتعلق به أحكام شرعية، بل وجوب ذلك ولو كانت متعلقة بما يستحيى من ذكره، لأن الله لا يستحي من الحق. جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وقال للمرأة التي أرادت أن تعود إلى زوجها الأول وهي تدعي أن الثاني ليست لديه الإمكانية لإتيان النساء، فقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فلا بد من ذكر الأشياء. البعض من الناس يقول: ما لماذا تتحدثون عن هذه الأمور؟ هذه تتعلق بها صحة الصلاة وعدم صحتها، صحة الصوم وعدم صحته، صحة بعض العبادات. لا، شكرا شكرا شكرا. صحة بعض، لا أستطيع شرب الماء البارد الآن، معلش. صحة بعض العبادات وعدم صحته، انتبه، يعني هذا تتعلق به أحكام، تتعلق به أحكام. الفائدة الثالثة فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وصراحتها في الحق حتى في مثل هذه المسائل الدقيقة، وهي التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث. ولا يصح حديث خذوا دينكم نصف دينكم عن هذه الحميراء، هذا الحديث لا يصح، لا يثبت، ضعيف إن لم يكن موضوعا، لكن لا شك أنها ممن يعتمد عليه، فقد روت ما يربو على 1000 حديث صحيح رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها أو أبغض أباها. فهذه أم المؤمنين عائشة، وهذه سيرتها العطرة العظيمة، وهذا هو حرصها على تبليغ دين الله، وهذا يجرنا إلى الفائدة الرابعة، وهي حرص الصحابة وعلى رأسهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ أمور الدين التي فهموها من النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا، جواز تقبيل الرجل زوجته وهو صائم بشرط أن لا يخشى من ثوران الشهوة، وفيه ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون من شخص قد ضعفت باءته ولا تتحرك شهوته، فمثل هذا يجوز له التقبيل بالإجماع. والصورة الثانية من غلب على ظنه أنه تثور شهوته وقد يحصل مني أو مذي ونحو ذلك، فمثل هذا يحرم عليه التقبيل ويأثم بذلك، وهو المقصود من تعليل أم المؤمنين إنه كان أملككم لإربه، وفي رواية من منكم يملك إربه. فهذه الصورة التي يغلب على الظن فيها ثوران الشهوة فإنه يحرم عليه التقبيل. الصورة الثالثة أن لا يخشى مطلقا كمن ليس به إربة أو حاجة للنساء، وهذا يجوز تقبيله زوجته ولو كان صائما. والأولى بالمسلم أن يبتعد عن ما فيه خطورة على دينه. وقد اتصل بي رجل في العام الماضي في رمضان يقول إنه يبلغ 80 أو 85 وأنه منذ 20 سنة لا أرب له في النساء، ومع ذلك يقول إنه قد يخرج منه مذي إذا نام بجوار زوجته العجوز التي تقاربه في السن، وهو لا أربه في النساء لكن أخبرني أنه يخرج منه مذي. وهذا يؤكد أن يجب على المسلم الاحتياط لدينه، وهذه المسألة السابعة، وجوب الاحتياط للدين، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإذا خشيت على نفسك شيئا فاعمل فخذ بجانب الحيطة، فخذ بجانب الحيطة واحتط لدينك وابتعد عن الشبهات. ولولا أن أم المؤمنين روت هذا الحديث لما كان لأحد أن يتكلم فيه، ولكن طالما روي فلا بد من بيان أحكامه. وأحيانا يجوز كتمان بعض مسائل العلم ولو لفترة، من العلم ما يجوز كتمه ولو لفترة إذا خشي استغلاله من بعض الناس، من بعض ضعاف الإيمان فإنه يجوز كتمه أو تأخيره. نعم فضل.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه.
هذه الأحاديث تتعلق بمسألة الحجامة، فأما رواية البخاري الأولى التي فيها أنه احتجم وهو صائم، فإن بعض العلماء أشار إلى أنها أن فيها وهم من بعض الرواة، وأن المقصود أنه احتجم وهو محرم، لا سيما أن ذكر الاحتجام وهو محرم وذرد في الحديث الثاني المتفق على صحته، وأنه حصل فيه وهم من بعض الرواة، وأن المقصود أنه احتجم وهو محرم. وفي الحديث جواز الحجامة عند الحاجة، وهو إسالة الدم بطريقة أن يشرط أعلى الجلد ثم يوضع كأس به قرطاس قد أشعلت فيه نار لتستنفذ الهواء وتجعل على المكان المشروط، والبعض بطريق المص. هذه الطرق القديمة الحجامة، وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة واحتجم، وسنها في أيام معينة وهي يوم كم يوم؟ 3 أيام، 17 و19 و21. هذا من جهة حكم الحجامة وأنها جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وقد أثبت الطب البديل في هذه الأيام أنه من أفضل العلاج لكثير من الأمراض. أما حكم الإفطار بعد أن سمعنا هذه الأحاديث بالحجامة، فللعلماء فيه قولان. القول الأول أنه يفطر، أن الحجامة تفطر، بدليل الحديث الذي رواه أصحاب السنن بسند صحيح: أفطر الحاجم والمحجوم. فأما الحاجم فالمقصود بالذي يمص الدماء أول قديما عن طريق الفم، أما إذا كان بالآلة الحديثة فيبدو أنه لا يفطر. وأما المحجوم فإنه متى احتجم أفطر، وهذا هو القول المشهور عند الإمام أحمد وكثير من أهل العلم. وذهب آخرون إلى أن الحجامة لا تفطر، واستشهدوا استدلوا بحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، بينما في الحديث المتفق عليه ليس فيه ذكر الصوم، وإنما احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والترجيح بين هذه الأحاديث يقتضي النظر إلى ما يلي. أولا، أن الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم محل نظر، لأن احتجامه وهو محرم إنما كان في حجة الوداع ولم يكن صائما في حجة الوداع، وكونه والرواية التي تقول إنه رأى جعفر بن أبي طالب يحتجم وهو صائم فقال أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث إنما روي في وقت الحج، مردود بكون جعفر رضي الله عنه قد استشهد في معركة إيش؟ مؤتة، وكان ذلك قبل حجة الوداع بنحو 3 سنين. وكذا حديث أنس وغيره الذي أنه رأى رجلا يحتجم في البقيع، فإن ذلك كان في وقت حجة الوداع والبقيع في المدينة، فكيف يتم التوفيق بين ذلك؟ والذي يبدو والله أعلم أن الحجامة تفطر لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك أفطر الحاجم والمحجوم. وحتى لو صح أنه احتجم وهو صائم ليس فيه ما يدل على الفطر أو عدم الإيش؟ أو عدم الفطر. فما الذي هل يبعد أنه أفطر حينئذ بعذر الحجامة؟ فالذي يترجح هو فطر من احتجم، أما الحاجم فإن إذا كان بآلة بعيدة عن المص، مص الفم، فإنه لا يفطر على الصحيح. وبناء على هذا الحديث، هذه الأحاديث، فإنا سنتكلم عن المفطرات التي أجمع عليها والمفطرات أو يترجح أنها مفطرة والمفطرات المختلف فيها مع بيان الراجح فيها. فقد أجمع أهل العلم على أن الطعام والشراب والجماع أنها تفطر، كما أجمعوا على أن أي حقنة مغذية فإنها كذلك تفطر من أي مكان أدخلت، في الجلد، في العرق، في الوريد، في أي مكان أدخلت فإنها ماذا؟ تفطر. وقد رجحنا قبل قليل أن الحجامة أيضا ماذا؟ تفطر. بقيت مسائل مختلف فيها وهي الادهان والاكتحال ووصول وبلع النخامة ووصول والقطرة في الأنف أو الفم أو الأذن، وكذلك الإبر الدوائية غير المغذية، وكذلك البخاخ الذي يستعمل في لمن عندهم ربو أو حساسية في الصدر. أما الاكتحال وردت فيها أحاديث لا يصح منها شيء. وأما بقية المسائل فقال البعض بأنها تفطر قياسا على ما يدخل عن طريق الحلق إلى الجوف من الطعام والشراب، والصحيح أنه قياس ضعيف إلا إذا كانت المحقون مغذيا يغني عن الطعام وينبت الجسم، فهذا لا شك بالإجماع أنه يفطر. أما بقية ما ذكرنا فالخلاف فيها قائم، هناك من يرى أنها تفطر وهناك من يرى أنها لا تفطر، وهناك من يفرق بين بعضها فيرى أن الاكتحال مفطر والقطرة وما عداها لا يفطر. أقوال كثيرة متضاربة، والذي عليه التحقيق والذي يقتضيه النظر وتيسير الشريعة الذي يقتضيه ذلك كله هو الذي يقتضيه ذلك كله أن هذه الأشياء لا تفطر إذا احتاجها المسلم، ومنها الاكتحال والادهان الخطر في الأنف أو الفم أو الأذن، ومنها وقد ذكر شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن هذا القياس ضعيف قياسها على المفطرات، ومنها لو أدخل أنبوبا دواء إلى جرح جائف غائر في الجسم في الرأس أو في غير الرأس، ومنها الحقنة الشرجية وما إلى ذلك، ولو حقن في إحليله دواء ليس غذاء، غذاء لا يمكن أن يكون من ذلك المكان. فكل هذه الذي يقتضيه النظر ويسر الشريعة وعموماتها وأقوال أهل العلم المعتبرين المحققين أن ذلك كله ماذا؟ لا يفطر. وهذا هو الذي يعني يقتضيه النظر، تقتضيه يسر الشريعة، فضلا عنه ليست فيه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكون نلزم إنسانا بأن يفطر بسبب واحد من هذه الأشياء مع ضعف الدليل القياسي هذا محل نظر، ولا يعني هذا تنقص أقوال أهل العلم الذين يرون خلاف ذلك، فهم مأجورون إن شاء الله. لكن نحن أيضا ننقل عن أهل العلم الآخرين، أنا أنقل عن أقوال العلم أهل العلم الآخرين المحققين الذين قالوا إنه لا ينقض، وراجعوا زاد المعاد، وراجعوا مجموع الفتاوى للشيخ إسلام بن تيمية، وراجعوا تحقيق الشيخ البسام لهذه لبلوغ المرام، وكذا شرح شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لذلك، تعليقات الشيخ ابن باز وغير هؤلاء رحمهم الله تعالى. فإن ذلك واضح في أن هذه الأشياء لا تفطر على القول الأصح. ولعلي أعيدها: الاكتحال، الادهان، الحقن يعني الإبر غير المغذية، ومنها إبرة الإنسولين التي قد يحتاج إليها المرء باستمرار، فهو إما أن يصوم وإما أن يفطر من أجل ذلك. صح أنه يصوم لأنها ليست غذاء. طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه.
إذن هذه الأشياء اللي قلت لكم من القول الراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تفطر، ومنها الاكتحال والادهان، وكذلك التبرد بالماء، وكذلك الحقن غير المغذية، ومنها الإنسولين على الصحيح، وكذلك الحقن التي في الشرج أو الإحليل ونحو ذلك لبعض الأمراض، وأي دواء غير أي دواء غير مغذي، أي دواء غير مغذي يدخل إلى الجسم من غير الحلق يعني فإنه لا يفطر، ويلحق به كما قلت لكم البخاخ الذي يستعمل لتخفيف آلام الصدر عند التحسس أو الربو أو نحو ذلك، هذا هو الصحيح. لكن يلحق بالحجامة في كونها تفطر الفصد، وهو استخراج الدم عن طريق عرق معين من الأوردة وغيرها بحيث يكون كثيرا، فهذا يلحق بالحجامة، صاحبه يفطر ويقضى عليه القضاء إذا احتاج إليه. أما اليسير كالذي يؤخذ للتحليل قليلا لا ليس يعني بفاحش، أو مثلا لعينة الفصيلة نحو ذلك، أو لتحليل السكر كالوخز في الإصبع، هذا لا يلحق بهذا إن شاء الله تعالى، بل هو معفو عنه بإذن الله تبارك وتعالى. والمقصود أن الفصد ملحق بالحجامة، وما في حكمه. كذلك لو أضيف إليه إلى جسمه دم، لو أنه مريض احتاج إلى إسعاف فأضيف إليه دم، سواء المأخذ منها أو الآخذ يفطر، الآخذ يستفيد حيث يتغذى بهذا الدم، والمأخوذ منه يعني هو يحتاج إلى شيء من الفطر ليعوض حتى لا يحصل تحصل له مضاعفات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.